ذكر سورة ما لو علم المكلف إجمالا لنجاسة أحد نائم، ثم بعد فترة زال أصلا لأن علم أن الإناءين قدران فيزول علم أصلا ويتبين أنه كان متوهما كان مشتبها كان عالما، ثم بعد ذلك تبين خطأه وأنه كان مخطئا في علمه. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية نفس الحالة الأولى لكن لم يتبين خطأه وإنما يشك يتحول العلم إلى شك. فارق هذه الصورة عن الصورة الأولى أنه في الحالة الثانية يعني في الوقت الثاني الحالة الأولى يصير عنده علم، الحالة الثانية يكون عنده شك، لكن يشتركان في زوال العلم عن الملتزم، زوال العلم الإجمالي عن الملتزم. الحالة الأولى يعلم بطهارة الإناءين، أما في الحالة الثانية يشك في طهارة الإناءين. الصورة الثالثة اللي الآن نتحدث عنها هي صورة ما لو حصل للمكلف علم إجمالي، وبعد فترة يزول هذا العلم الإجمالي. يحصل عنده علم إجمالي وردد بين أمرين، ثم بعد ذلك يزول العلم الجامع، لكن زواله في الصورة الثالثة لا يكون زوالا لأصل العلم الإجمالي، وإنما يكون زوالا للبقاء دون الحدوث. يزول العلم الإجمالي من نفس العالم حدوثا لا بقاء لا حدوثا، يعني ما ينفع عند العلم الإجمالي، لكن أصل تحقق العلم الإجمالي يكون موجودا ثابتا، يعني يمكن له أن يقول بعد زوال العلم الإجمالي يقول كنت عالما علما إجماليا. وبذلك يختلف عن الصورتين السابقتين. الصورتين السابقتين يزول العلم الإجمالي بقاء وحدوثا، يمكن أن يتبين خطأه أو ينقلب علمه إلى شك، ينقلب علمه إلى شك ويسري شك بالحالة الثانية إلى علم الأول. والآن حتى بالحالة الأولى ما ينفع علمه وإنما ينقلب إلى شك. أما بالصورة الثالثة، بالصورة الثالثة يزول العلم بقاء لا حدوثا، يعني في الفترة السابقة يبقى عالم، يمكن أن يقول حتى بعد حالة الشك أو حالة العلم، حتى بعد زوال حالة العلم الإجمالي منه يشير إلى نفسه ويقول كنت عالما فيما سبق علما إجماليا. هذه الصورة الثالثة. المصنف يقول هذه الصورة الثالثة تتحقق في ضمن أنحان أربعة. النحو الأول، النحو الأول هو أن يكون العلم الإجمالي بعد فرض حصوله يكون له أمد محدود لنحو يزول العلم الإجمالي من النفس بعد تحقق هذا الأمل، هو يعلم إجماله ويكون علم الإجمالي مردد بين أمرين ويحصل العلم الإجمالي، لكن يكون هذا العلم الإجمالي محدد بأمد معين عندما يحل هذا الأمد المعين يزول العلم الإجمالي من النفس، ولكن هذا الزوال لا مساس له بأصل حدوث العلم الإجمالي. الذي يزول هو العلم الإجمالي بقاء فقط، لحصول الأمد ينتفي العلم الإجمالي ويزول أساسا من النفس، لكن الذي يزول هو شنو؟ هو البقاء دون الحدوث. مثال هذا النحو المصنف ما مثل إليه، قال ما لو علم المكلف بخروج بلل مردد بين البول والمني، شاف خرج من عند بلل وعلم ان هذا البلل اما ان يكون بولا واما ان يكون منيا، فشنو اللي راح يصير عنده؟ سيكون عالما للحدث، سيكون عالما اجمالا للحدث، لكنه مردد بين الحدث الاصغر، هذا اذا على تقدير كون بولا فيحتاج الى وضوء، وبين الحدث الاكبر بناء على كون منيا فيحتاج معه الى الغسل. فاذن هو يعلم اجمالا في اصل التكليف بجامع التكليف المردد بين الوضوء وبين الغسل. السيد الان شنو اللي بينا؟ فقط بينا علم اجمالي. وين الامل؟ بسرعه يتضح الامل. اذا عندنا علم اجمالي مردد بين وجوب الغسل وبين وجوب الوضوء، تماما مثل العلم الاجمالي الدائر بين وجوب الجمعه ووجوب الظهر. نقول نحن نعلم عند زوال يوم الجمعة بوجوب صلاة علينا، لكن مردد بين الظهر وبين الجمعة نائبا كذلك، نحن نعلم بوجوب طهارة علينا لكن هي إما الوضوء وإما الغسل، إما الوضوء وإما الغسل. إذا اغتسل غسل الجمعة هذا صاحبنا اللي خرج من بلل مردد بين البول والمني، إذا اغتسل غسل الجمعة وكنا نبني على أن غسل الجمعة يجزئ عن الوضوء وعن غسل الجنابة، فحينئذ بعد أن يغتسل غسل الجمعة يعلم قطعا بارتفاع الحدث على التقدير، سواء كان الخارج بولا غسل الجمعة يغني عن الوضوء، أو كان الخارج منيا غسل الجمعة يغني عن الجنابة. فإذا هو على التقدير يعلم بارتفاع الحدث أيا كان الحدث، سواء كان حدثا أصغر أو حدثا أكبر، هو يعلم بزوال الحدث. فإذا هذا الأمد اللي نتحدث عنه هو غسل الجمعة في مثالنا، فلنا علم إجمالي مردد بين أمرين، له أمد إذا استوفي هذا الأمد يزول أصل العلم الإجمالي. بعد هو حينما يطلع من الحمام يرتاح يقول الحمد لله زال عني العلم الإجمالي المردد، أساسا ما عنده علم إجمالي، وينقلب علم الإجمالي إلى علم بالطهارة. فالأمد اللي نتحدث عنه اللي قلنا يكون لنا علم إجمالي له أمد محدد به، يزول العلم الإجمالي بقاءً لا حدوثاً هو غسل الجمعة. هو بعد أن يغتسل غسل الجمعة شنو يزول من العلم الإجمالي أساساً حدوثاً وبقاءً؟ لا، حتى بعد أن يغتسل غسل الجمعة يقول كنت عالماً قبل الاغتسال، كنت عالماً بحدث مردد بين الوضوء والغسل. فالذي يزول من نفسه هو العلم الإجمالي شنو؟ بقاء لا حدوثا، أما أصل حدوثه يبقى العلم الإجمالي موجود. نعم إذا استوفى الأمد يزول العلم الإجمالي بقاء. هذا شنو حكمه؟ شنو حكم هاي الحالة؟ هذا النحو الأول من الصورة الثالثة. نقول لا شك ولا ريب في أن العلم الإجمالي حالة حصوله وعند وجوده ينجز الطرف، يعني المكلف قبل ان يغتسل غسل الجمعه بالمثال شنو اللازم عليه؟ اللازم عليه ان يغتسل ويتوضا حتى يرفع الحدثين. واذا قلنا بان غسل الجنابه يغني عن الوضوء فيكتفي بالغسل، فيتنجز عليه الطرفان اذا بدانين.
لا،
مفهوم. يتنجس الطرفان عليه قبل غسل يوم الجمعة، قبل غسل غسل الجمعة. أما بعد أن يغتسل فيزول العلم الإجمالي فلا يكون منجزا، لأن المنجزية ستكون من باب السالب الانتفاع الموضوع. قال حكم هذا النحو، حكم أنه قبل الاغتسال يتنجز الطرفان، يعني حال وجود العلم الإجمالي يتنجز الطرفان، بعد زوال العلم الإجمالي تنتفي وتسقط المنجزية. هاي الحالة الأولى. قال الصورة الثالثة، أن يزول العلم بالجامع بقاء وإن كان العلم بحدوثه لا يزال مستمرا. هذا جامع، هاي الصور الأربعة أو هاي الأربعة اللي راح نتحدث عنها، وهذه الصورة تتحقق على أنحاء النحو الأول، أن يكون بالجامع المعلومي أمد محدد. اللي بمثالنا كان الأمد المحدد هو غسل الجمعة، بحيث يرتفع، يعني العلم الجامع يرتفع متى نستوفى، متى نستوفى الأمد. فإذا استوفي أمده أو فإذا استوفى أمده لم يعد هناك علم بالجامع بقاء، بل يعلم بارتفاعه وإن كان العلم بحدوثه ثابتا. ما بين المصنف حكمه، حكمه واضح، وسقوط المنجزية بارتفاع العلم الإجمالي بقاء تزول المنجزية وتسقط المنجزية. فبعد الاغتسال يجوز أن يدخل بالصلاة، لا يحتاج إلى وضوء ولا يحتاج إلى اغتسال بعد الاتيان بغسل يوم الجمعة. هذا النحو الأول. النحو الثاني، لا، يعني العلم الإجمالي متحقق حدوثا ومرتفع بقاء. يعني أنا عندي علم إجمالي،
التنجيز،
لا
أصل في
وصاصات، لا أصل، أصل وجود العلم الإجمالي. يعني أنا حينما يخرج البلد من الشخص هو يعلم إجمالي، إما بوجوب الوضوء وإما بوجوب الغسل. يقول أنا عالم إجمالي بوجوب إما الوضوء وإما الغسل، فعنده علم، حقيقة عنده علم إجمالي. بعد أن يغتسل، بعد أن يغتسل بعد ينتفي العلم الإجمالي، بعد ما يقول أنا عالم بوجوب إما الوضوء وإما الاغتسال، يقول أنا عالم بعدم وجوب لا الوضوء ولا الاغتسال، فيرتفع عن العلم الإجمالي بعد أن يغتسل، يرتفع عنه حقيقة، يزول من نفسه العلم الإجمالي حقيقة. فنقول نلاحظ هذا عمود الزمان بالنسبة لهذا المكلف، نقول قبل الاغتسال هناك علم إجمالي، بعد الاغتسال ليس هناك علم إجمالي. فنعبر هيك، نقول وجد، تحقق العلم الإجمالي حدوثا، حدث عند علم إجمالي، وزال بقاء، ارتفع يعني زال بقاء مو باقي. بعد ان اغتسل
ليس حدوث فلا بقاء،
لا، ورمى يغتسل ويطلع
ورمى يغتسل،
نعم
ورمى يغتسل،
اي ورمى يغتسل
حدوث ما بقاء،
لا حدوثا اكو. يقول عن يقول اي هو السابق، هذا نسميه حدوثا السابق، اسمح لنا نسميه حدوثا، اي خالد اي هذا السابق يقول عنه حدوثا، حدث عند علم اجمالي بس ما بقى، ما بقى مثل ثلج ودام، قبل الدوران كان اكو ثلج، بعد الدوران زاد لم يبقى. هذا النحو الاول. النحو الثاني، النحو الثاني ان يكون الجامع على التقديرين معلوما ومتيقنا الى زمان معين. علم الاجمالي مو بطرفين، بتقديرين. يقول على التقديرين الجامع يكون معلوما ومتيقنا لكن الى زمان معين، وبعد ذلك الزمان يكون الجامع مشكوكا، يكون الجامع مشكوكا. فالجامع نقدر نعبر، فالجامع معلوم حدوثا، شو نقول؟ مشكوك بقاء، مشكوك بقاء. بخلاف النحو السابق، النحو السابق شنا نقول؟ شنا نقول الجامع معلوم حدوثا مرتفع بقاء، مرتفع شنا نقول؟ لأن قلنا بعد الاختصار نعلم بارتفاع الجامع، نعلم بارتفاع الجامع. هذا شنو فرقه؟ فرقه أن بعد الفترة، بعد الزمان المعين، شنو اللي راح يصير؟ أحسر شيء مو علم بالارتفاع، بس هذا الفارق بين هذا النحو والنحو اللي قبله. لكن يشتركان في جامع الصورة الثالثة، شو نقول؟ نقول يرتفع العلم الإجمالي بقاء، يرتفع العلم الإجمالي بقاء. ليش يرتفع بقاء؟ إما للعلم بارتفاعه كما في النحو الأول، أو للشك في ارتفاعه كما في النحو الثاني. فإذا فرقنا بين النحوين ولا زلنا نتحدث الصورة الثالثة، حتى يجي واحد يقول هذا خروج عن الصورة الثالثة، لا، بعدنا بالصورة الثالثة. شنو مثاله؟ مثاله هو نفس المثال السابق، ولو خرج بلل مردد بين البول والمني ودار أمر التكليف بين وجوب الوضوء وبين وجوب الغسل، لكن لم نكن نبني على أن غسل الجمعة يغني عن الوضوء وعن غسل الجنابة، وإنما نحن نشك في ذلك، يعني نشك في إغناء غسل الجمعة عن الوضوء وعن غسل الجنابة. بعدنا ما باحثين المسألة وما ندري هل أن غسل الجمعة يجزي ويغني عن الوضوء ويغني عن الجنابة أو لا. فبعد الاغتسال شنو اللي راح يصير؟ بعد الاغتسال العلم الإجمالي يزول ويضمحل من نفس العالم، وينقلب إلى شنو؟ وينقلب إلى شك. فإذا فارق هاي الصورة عن الصورة قبلها، فارق هذا النحو عن النحو اللي قبله، هو في العلم بارتفاع العلم الإجمالي، والشك في ارتفاعه، الشك في الجامع، قول الشك في الجامع. ما يصير نعبر شك في العلم الإجمالي، العلم الإجمالي يرتفع بلا شك، بس ليش يرتفع؟ مرة لعلمنا بارتفاع الجامع، ومرة لشكنا في بقاء الجامع. فنشك في بقاء الجامع. هذا شنو حكمه هاي الصورة؟ حكم هذا النحو هو عين حكم النحو الأول، وهو عدم المنجزية وسقوط المنجزية بلحاظ زمان ما بعد الاغتسال. ليش؟ لزوال العلم الإجمالي، فأيضا يكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. يعني لا فرق في سقوط المنجزية بين أن نعلم بارتفاع الجامع وبين أن نشك في ارتفاع الجامع. على التقديرين بعد ما عندنا علم إجمالي ينجز الطرفين معا، وبذلك لا يتنجز الطرفان. نعم، لنا طريق آخر يمكن سلوكه لإثبات المنجزية قبل نعم، وشنو اللي راح يترتب بناء على عدم المنجزية؟ بناء على عدم المنجزية، بناء على عدم المنجزية نقول لا نحرز وجوب الوضوء والغسل، لا نحرز ذلك. ما نقدر نقول يجب علينا أن نجمع بين الوضوء وغسل الجناب. ليش؟ لعدم وجود علم إجمالي ينجز الطرفين، فلا منجزية للطرفين معا. عندنا طريق ثاني يمكن سلوكه حتى نثبت المنجزية، وهو هذا الطريق الثاني الاستصحاب. الاستصحاب، استصحاب كلي الحدث، يعني احنا بلحاظ ما قبل غسل الجمعة مو نعلم قطعا بثبوت كلي الحدث، لكن ما ندري هل أن هذا الحدث هو حدث أصغر أو حدث أكبر، لكن طبعا لا يجوز الدخول في الصلاة. ليش؟ لأننا نحرز أصل وجود الحدث، فنتيقن من أصل وجود الحدث كلي الحدث، ثم بعد الاغتسال نشك في بقاء الحدث وارتفاعه، لأن بناء على إغناء غسل الجمعة عن الوضوء وغسل الجنابة نقول يرتفع الحدث، بناء على عدم الإغناء نقول الحدث باق، فنشك في بقاء الحدث فنستصحب كلي الحدث، فنستصحب خصوص الحدث الأصغر لعدم إحرازه، ولا خصوص الحدث الأكبر لعدم إحرازه، وإنما نستصحب كلي الحدث اللي قطعا هو موجود في الحالة السابقة، ويترتب على هذا الاستصحاب عدم جواز الدخول في الصلاة، عدم جواز الدخول في الصلاة. هذا النحو الثاني. إذا النحو الثاني الحكم فيه هو عدم المنجزية بلحاظ العلم الإجمالي، ومنجزية الجامع بلحاظ الاستصحاب، لكن يشتركان في المنجزية، كما أن العلم الإجمالي ينجز الجامع، الاستصحاب أيضا ينجز الجامع. قال النحو الثاني أن يكون الجامع على كل تقدير متيقنا إلى فترة، نفس مثالنا إلى حد ما قبل أن يغتسل هو متيقن بثبوت الجامع، إلى فترة أن يكون الجامع على كل تقدير متيقنا إلى فترة ومشكوك البقاء بعد ذلك، وفي مثل ذلك يزول أيضا العلم بالجامع بقاء، ولكن يجري استصحاب الجامع المعلوم، ويكون الاستصحاب حينئذ بمثابة العلم الإجمالي. بمثابة العلم الإجمالي في شنو؟ في تنجيز الجامع، في تنجيز الجامع. واضح هذا الاستصحاب ما يجري من نحو الأول. ليش؟ لأننا نعلم إن بالحالة الأولى نعلم بارتفاع الحدث، يعني بعد أن اغتسل غسل الجمعة قلنا غسل الجمعة يغني عن الوضوء وعن غسل الجنابة، بعد ما عندنا شك في بقاء الحدث حتى نستصحب بقاء الحدث، صحيح عندنا يقين في الحالة السابقة، لكن ما عندنا شك في الحالة اللاحقة، فينتفي هذا الركن من الاستصحاب فلا يجري الاستصحاب. أما من نحو الثاني ركنا الاستصحاب متحققان، هم عندنا يقين بالحالة السابقة، هم عندنا شك بالحالة اللاحقة، فيجري الاستصحاب. هذا النحو الثاني. النحو الثالث والأخير اللي نقرأ اليوم من أجل الرابع إلى غد إن شاء الله. النحو الثالث هو أن يعلم بجامع التكليف، ويكون الجامع المعلوم، هاي النحو الثالث شوية مهم ونحتاجه في بعض الأبحاث، أن يعلم بجامع التكليف ويكون الجامع المعلوم إجمالا يكون مرددا بين تكليفين، ولكن أحد التكليفين بعينه مشخص ومعلوم على تقدير كونه هو المعلوم، وعلى تقدير انطباق المعلوم بالإجمال عليه، يكون أطول استمرارا في عمود الزمان من الآخر. يعني عندنا علم إجمالي وطبيعي، يعني يكون عندنا العلم الاجمالي يكون عندنا شنو؟ هو عندنا طرف يعني. وعندنا تكليفين، عندنا تكليف بالايمن تكليف بالايسر. لكن احد التكليفين وليكن الايسر مثلا، هذا احد التكليفين بعينه على تقدير ان يكون هو المعلوم بالاجمال، وعلى تقدير ان يكون المعلوم بالاجمال منطبقا عليه، هو مستمر الى فتره اطول من فتره الثاني، على تقدير ان يكون الثاني هو المعلوم بالاجمال. يعني الايسر مثلا اطول استمرارا في عمود الزمان من الاول، هذا اللي يسمى العلم الاجمالي المردد بين الطويل والقصير، اللي نحتاجه في بعض الاحيان نطبقه في اكثر من مورد. العلم الاجمالي المردد بين القصير والطويل، كون نعرف شنو حكمه حتى اذا احتجناه في صغرى مستويات نعرف شنو حكمه. شنو مثاله؟ شنو مثال ذلك؟ يقول مثال ذلك مثلا ما لو علم المكلف بحرمة شرب أحد الإناءين لنذر، هو نذر أن يترك شرب أحد الإناءين، بس ما يدري إناء الأيمن نذر ترك شربه أو الإناء الأيسر نذر ترك شربه. لكن الأيسر بالخصوص، هذا اللي موجود على الجانب اليسار مثلا، هذا الإناء لو كان هو الحرام واقعا، ولو كان هو المنذور واقعا، منذور تركه واقعا، لكان مستمرا مثلا تحريمه إلى الغروب. وأما بالنسبة إلى الأيمن لو كان هو المنذور تركه لكان تحريمه مستمرا إلى الزوال مثلا، فهو لا يعلم، هو لا يعلم، يقول ما أدري والله، بس أنا نذرت أن أترك الأيمن منها للظهور، لو نذرت أترك الأيسر منها إلى الغروب ما أدري. فيدور الأمر بين قصير وطويل، بين تكليف قصير يمتد إلى الزوال، وبين تكليف طويل يمتد إلى الغروب. هذا شنو حكمه؟ حكمه نقول أما بالنسبة إلى ما قبل الزوال فيحرم شرب كلا البنائين، يتنجز الطرفان شأن شأن كل علم إجمالي. وقلنا العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية ويمنع المكلف من اقتحام أي واحد من الطرفين، يقول أترك الطرفين. يعني إذا كان الأيمن هو الحرام، هو الأيمن إلى الظهر حرام، فكنت تترك شربه إلى الظهر. إذا كان الأيسر هو الحرام فهذا إلى المغرب حرام، فقطعا هو إلى الظهر أيضا حرام. فأنت للظهر يحرم عليك شرب أحد الإناءين، يجب أن تترك الإناءين معا. السؤال هو فيما بعد الظهر، هاي ثمرة الطويل والقصير. نقول بعد الظهر هل يجوز شرب، نسأل عن منه، هل يجوز شرب منه شرب الطويل أو لا؟ هل يجوز شرب الإناء الذي على تقدير أن يكون هو الحرام؟ يعني هل يجوز اقتحام الطويل بأن يشرب هذا الإناء الذي يكون على تقديره هو ممتد تحريما إلى المغرب؟ هذا السؤال قد يقال في مقام الجواب بجواز اقتحام الطويل وجواز الشرب من الإناء الأيسر بعد الظهر. ليش؟ وذلك لأنه في فترة ما بعد الظهر ليس لنا علم إجمالي. بعد الظهر عندنا علم إجمالي، نقول إما أن نعلم بتحريم الأيمن أو الأيسر، الجواب لا. ولذلك إحنا قاعد نتحدث عن أي صورة؟ عن الصورة الثالثة اللي قلنا عندنا علم إجمالي حدوثا لا بقاء، يعني قبل الظهر عندنا علم إجمالي، يحلول الظهر بعد ما عندنا علم إجمالي، ما عندنا علم إجمالي يدور بين تكليفين فعليين. بعد أن يؤذن أذان الظهر أنا ما أقدر أقول إما أن يحرم علي الأيمن وإما أن يحرم علي الأيسر. ليش؟ لأن الأيمن حلال طبعا، لأن على تقدير أن يكون هو المنذور الترك عن إنما نذرت إلى الظهر، والآن بعد الظهر فأقدر أشرب، فضلا عما لو كان هو الحرام واقعا، حرام واقعا ذاك الثاني الأيسر. فإذا بعد الظهر ليس لنا علم إجمالي، فالشك في شرب الإناء الأيسر شو نسميه؟ شبهة بدوية غير مقرونة بالعلم الإجمالي، لأننا يعني ما عندنا علم إجمالي. والأصل المؤمن يجري فيه بلا معارض فيجوز شربه، هكذا بالمقال. هذا واضح إلى الآن ولا؟ إحنا بعد الظهر أو قبل الظهر عندنا علم إجمالي، لأن طبعاً سواء كان الأيمن حرام الأيسر حرام يحرم شرب أحد الإناءين. بعد الظهر واحد من التكليفين انتهى أمده، هو محدد بزمان محدد، فانتهى أمده، فبعد ما عندنا بعد الظهر علم إجمالي يدور بين تحريم الأيمن وبين تحريم الأيسر، يبقى عندنا شك في تحريم الأيسر، شك غير مقرون بالعلم الإجمالي اللي نصطلح عليه الشك البدوي. وعرفنا أن الشبهة البدوية هي مجرى للبراءة، فتجري البراءة بإحاضة الطرف الأيسر بلا معارضة، ما عندنا معارض، شنو اللي يعارضها؟ الأيمن حلال قطعا، ما عندنا شك فيه، ما عندنا شبهة فيه حتى تجري بالبراءة، فتجري البراءة بإحاضة الأيسر قطعا، وبذلك يجوز اقتحامه. هكذا قد يقال، لكن المصنف يقول هذا الكلام ليس تاما وليس صحيحا. شوية خلي ندقق. يقول ذلك لأن العلم الإجمالي بعد تحققه وبعد أصل وجوده، بعد أن وجد العلم الإجمالي تاما مستجمعا لأركانه واجدا لتمام أركانه، يكون حينئذ منجزا للطرفين. والأيسر هو طرف للعلم الإجمالي كما كان الأيمن طرفا للعلم الإجمالي، فيكون منجزا. الأيسر يكون منجزا على طول عمود الزمان إلى الغروب، يكون منجزا، فلا يجوز اقتحامه على الطويل ولو بعد الظهر. ليش؟ لأن هذا طرف للعلم الإجمالي وقد تنجز، وقد تنجز. ومجرد كون أحد الطرفين قصيرا هذا لا يعني عدم طرفية الأيسر بعد الظهر للعلم الإجمالي. مو عندنا علم إجمالي، إحنا أول ما تحقق عندنا العلم الإجمالي، مو عندنا علم إجمالي طرفا الأيمن والأيسر، فمن الطرف؟ طرف هذا الأيسر، هذا الأيسر طرف للعلم الإجمالي. مجرد أن أحد الطرفين قصير هذا لا يخرج كون الآخر طرفا عن العلم الإجمالي، يبقى ذاك طرف للعلم الإجمالي، فلا يجوز اقتحامه. وبعد الظهر، بعد الظهر نقول كان لنا علم إجمالي منجز أحد أطرافه هو الطويل ولو بعد الظهر. ينبغي الالتفات إلى أن طرف العلم الإجمالي هو ليس حرمة شرب الإناء الأيسر إلى الظهر، مو طرف العلم الإجمالي باعتبار أن هذا الطرف الأيمن قصير، فلا بد أن يكون الطرف الآخر أيضاً قصير، لا مو بالضبط. الطرف للعلم الإجمالي هو طويل كما ذكرنا على امتداد عمود الزمان إلى الغروب، مو أن طرف العلم الإجمالي محدد بالأيسر أيضاً كما كان في الأيمن إلى الضبط، لا، الطرف إلى الغروب. يعني كل تحريم من التحريمات، حتى نحاكي عبارة المصنف، كل تحريم من التحريمات الآنية الموجودة في الطرف الأيسر الممتدة الطولية على عمود الزمان، هاي التحريمات هي طرف من أطراف العلم الإجمالي. يعني إحنا مو عندنا بالساعة الأولى تحريم للطرف الأيسر، عندنا بالساعة الثانية تحريم، عندنا بالساعة الثالثة الرابعة الخامسة إلى الطرف، ثم بالسادسة السابعة العاشرة إلى المغرب. هاي كل هاي التحريمات الآنية القولية الممتدة على عمود الزمان هي طرف للعلم الإجمالي. فإذن لا موجب لأن يقال أن الشبهة بعد الظهر شبهة بدوية، لا، شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي. أفرض أن العلم الإجمالي بعد الزوال انحل ولم يعد موجودا، لكن قبل ذلك حينما كان موجودا هو كان منجزا ونجز الطرف الأكثر فيما بعد الظهر، ومجرد أن الأيمن قصير هذا لا يعني أن الأيسر ليس طرفا على طوله، على طول الأيسر. والخلاصة أن انقضاء أحد الأطراف لا يوجب زوال منجزية العلم الإجمالي عن الطرف الآخر، يبقى الطرف الآخر منجزا بالعلم الإجمالي وإن انقضى أمد الطرف الأول. نظير هذا، نظير حتى نقتنع به وجدانا، هذا الكلام مقنع لكن حتى بعد يستقر أكثر، نقول أن مجرد انقضاء أحد الطرفين هذا لا يعني عدم منجزية الطرف الآخر، يبقى الطرف الآخر منجزا. نظير ما لو دار الأمر بين وجوب الجمعة ووجوب الظهر، فيبقى المكلف منادى بأن جب الطرفين صلي الصلاتين، ليش؟ العلم الإجمالي ينجز الطرفين. فإذا انقضى أمد أحد الطرفين، هل يوجب هذا عدم التكليف بالطرف الآخر؟ شلون ينقضي بالله أمد أحد الطرفين؟ بأن يصلي، يقوم يصلي صلاة الظهر في البيت، فبإتيانه لصلاة الظهر هذا شنو معناه؟ معناه انقضى أمد أحد الطرفين هل يسقط المنجزية عن الآخر؟ يعني نقول أنت بعد صلي صلاة الجمعة، لأن الشك في صلاة الجمعة صار شكا بدويا تجري فيه الوصول المؤمنة، هاي خوش حيلة إنه كل ما يصير عندنا علم إجمالي نجي نعدم أحد الطرفين حتى نقول شنو ذاك بقى بدون معارض يجري أصل المؤمن. إذا شكينا في إنانين، أحدهما حرام أحدهما نجس، نجي نجفي واحد من عندهم ونشرب الثاني، حجة شنو؟ تجري وصول المؤمن بالثاني بلا معارض. هذا الكلام ليس صحيحا. مجرد انقضاء أمد أحد الطرفين لا يعني زوال الطرف الثاني عن طرفيته للعلم الإجمالي، فيبقى العلم الإجمالي منجزا للطرف الثاني. والصحيح في باب وفي مسألة دوران الأمر بين القصير والطويل هو هو من الجزية العلم الإجمالي للطويل على طوله ولو بعد انتقاء أمد القصير. قال النحو الثالث أن يكون الجامع على كل تقدير متيقنا. النحو الثالث أن يكون الجامع المعلوم مرددا بين تكليفين كما في كل علم إجمالي، لكن غير أن أحدهما على تقدير تحققه يكون أطول مكثا في عمود الزمان من الآخر. عندنا تكليفين، لكن واحد قصير واحد طويل، كما إذا علم بحرمة الشرب من هذا الإناء الأيمن مثلا إلى الظهر، أو بحرمة الشرب من الإناء الآخر الأيسر إلى المغرب، فبعد الظهر لا علم بحرمة أحد الإنائين فعلا. يعني شنو؟ يعني ما عندنا علم إجمالي مردد بين تكليفين فعليين، فيزول العلم الإجمالي بقاء، فنبقى نتحدث عن الصورة الثالثة. السؤال: هل يجوز الشرب من الإناء الآخر، هذا اللي قال عنه، إلى المغرب حينئذ لزوال العلم الإجمالي؟ حينئذ يعني شنو؟ يعني بعد الظهر؟ بعد الظهر يمكن أن نشرب مما علم أو إجمال التحريم وقوم للمغرب لزوال العلم الإجمالي وكون شبهة بدوية؟ يقول الجواب بالنفي، وذلك لعدم زوال العلم الإجمالي، لعدم زوال العلم الإجمالي. يعني المقصود مو عدم زوال العلم الإجمالي موضوعا، يعني مو انجزيته. ليش؟ أنا قاعد أقول أنه بعد الظهر ما عندنا علم إجمالي، علم الإجمالي زاف، يعني من جزية العلم الإجمالي ماكو مبرر لزواله، وذلك لعدم زوال العلم الإجمالي وعدم خروج الطرف الآخر، يعني الأيسر بمثالنا، عن كونه طرفا له. وليش يطلع عن كونه طرفا له ويبقى باقي طرف له؟ فإن الجامع المردد بين التكليف القصير والتكليف الطويل الأمد لا يزال معلوما حتى الآن كما كان. فالتكليف الطويل في الإناء الآخر، هاي قلنا اللي حاجة عبارة المصنف، عبارة تقليل، فالتكليف الطويل في الإناء الآخر لكل ما يضم من تكاليف انحلالية بعدد الآنات إلى المغرب وطرف للعلم الإجمالي. هذا هو الجواب. الجواب هو أن طرف العلم الإجمالي منه لا تتوهم أن طرف العلم الإجمالي هو الطويل إلى الظهر، وإنما الطويل إلى المغرب، هذا طرف العلم الإجمالي. فإذا وجد علم إجمالي منجز لهذا الطرف، كوني نجزه بكل الآنات، بكل التحريمات هاي الطولية الممتدة على عمود الزمان، ومنه التحريم بعد الظهر، هذا منجز، مقرون بعلم إجمالي منجز وليس شبهة بدوية. يقول: ونسمي مثل ذلك العلم الإجمالي المردد بين القصير والطويل، وحكمه أنه ينجز الطويل على امتداده. وصلى الله على محمد وآله.